أولا طبيعة الملائكة، بيقول في المزمور 104 وبيقول في عبرانيين 1 الصانع ملائكته أرواحا. المزمور 104 بيقول الصانع ملائكته أرواحا، وعبرانيين بيقول الصانع ملائكته أرواحا. الكلمة هي العينها، الريح أو الروح، الكلمة واحدة. مش معنى كده إن الملائكة هوى، لا، إن الملائكة أرواح. الصانع ملائكته أرواحا، دي طبيعة الملائكة، يعني معناها ملهمش جسد مادي زي جسدنا، لهم جسد، لهم هم روح، لهم جسد روحاني. وإن كنا ما نقدرش نأكد إنه هيبقى زي الجسد، إن إحنا هنبقى زي أجسادهم، لأن إحنا لنا مادة، لما نقوم برضه المادة دي هتبقى موجودة بس تتحول إلى جسد روحاني، لكن الملائكة ما لهمش مادة. فالملائكة أرواح، شغلتهم إيه؟ شغلتهم يسبحوا الله ويخدموه ويخدموا الكون، يسبحون الله ويخدمونه ومخلوقاته. جبناها منين؟ كلام كثير. لما يقول دائما يقولون قدوس قدوس قدوس، يخرون ويسجدون ويقولون قدوس قدوس قدوس. الملائكة شغلتهم تسبح الله وشغلتهم يخدموا. احنا نعرف انهم بيخدموا الناس، لكن الكون ما نعرفوش، فهم 100% لهم خدمات اخرى، لكن بيخدموا، يوصلوا رسالة زي الملاك غبريال لما وصل رسالة وقال لها الروح القدس يحل عليك، يبقى بيوصل رسالة. يدافعون زي ما بيقول ملائكتهم في كل حين يقفون أمام وجه أبي الذي في السماوات، وزي ما يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، وزي ما بنسمع أن الملاك موت من جيش الأسوريين 182,000، هم بينفذوا طلبات وأوامر الله. الملائكة ما يتجوزوش، بدليل كلام المسيح، لأنهم لما بيسألوه عن البشر بيقول لهم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. يبقى الملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون. وفي الحتة اللي نقف شوية، لأن في ناس تقول لك ده مخاوي، ده متجوز من الجن. أولا إحنا ما نعرفش الفرق بين الملاك والجن، أو بين الشيطان والجن، ما نعرفهاش. وكلمة جن ما جاتش في الكتاب إلا مرة واحدة، ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموت. احنا لنفهمه ان الشيطان يتسمى بأسماء كثيرة، وإن كان الملائكة لهم درجات، ملائكة ورؤساء ملائكة وقوات وسلاطين وأرباب وشاربين وسرافين إلى آخره، لابد إن الشياطين أيضا لما سقطوا بهذا الترتيب. أنا عايز علشان نقدر نفهم حاجة شوية عن الموضوع ده، عايز نقرأ دانيال 10 لأنه طويل وحلو. دانيال 10 بيقول ايه؟ بيقول في سنة الثالثة لكوش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشاصر، والأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤية على دانيال. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، وفي اليوم 24 من الشهر الأول إذ كنت على جانب النهر العظيم دجلة، رفعت عيني ونظرت فإذا برجل لابس كتان وحقواه يعني الجنبين دول، وحقواه متنطقان بذهب وفاز، وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت دمير. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين معي لم يروا رؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختلوا. فلقيت أن وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، لم تبق في قوة، ونضارتي تحولت إلى فساد، ولم أضبط قوة، خلاص قوتي خالت على طول من المنظر. لسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. وإذا لم لمستني وأقامتني مرتبطا على ركبتي وعلى كفي، من الانواع في الأرض يجب إذا يقوم على ركبي وعلى إيديه من الخوف من الارتعاب. وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحمود، اسم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. يبقى الملائكة بيجوا يؤدوا رسائل، ولما تكلم معه بهذا الكلام كنت مرتعدا. فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من الوعي الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والإجلال نفسك قدام إلهك، سمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك. من أول ما ابتدى يصوم جه الملاك، ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما. يعني الملاك حارب الشيطان 21 يوم، وهو بني اسرائيل واحد من رؤساء الاولين جاء لاعانتي، وانا ابتلت هناك عند ملوك فارس، وجئت لافهمك ان يصيب شعبك في الايام الاخيره، لان الرؤيا الى ايام بعض. فلما تكلم معي مثل هذا الكلام جعلت وجهي الى الارض وصمت، وعبادة شبه بني آدم لمس شفتيه، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف امامي يا سيدي جميع انقلبت علي اوجاعي ثم ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا ان يتكلم مع سيدي هذا وانا حالا لم تثبت في قوة ولم تبق في نسمة؟ فعاد ولمسني كمنظر انسان وقواني وقال لا تخف ايها الرجل المحبوب سلام لك، تشدد تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لانك قويتني، فقال هل عرفت لماذا جئت اليك؟ الان ارجع واحارب رئيس فارس. غريبة جدا، غريبة جدا القصة دي. احنا ساعات نقول الملاك بيدافع عننا، ناخد بالنا ان الملايكة دول مهماش بدل ربنا. الله له المجد موجود في كل مكان، لكن الملاك ده محبوب فمش موجود في كل مكان. فاذا اتوجد الملاك قدام ده من ريال يبقى مهماش موجود في حتة تانية، وإذا راح عشان يحارب في مملكة فارس يبقى مش موجود قدام جميع الملائكة محجوبين. كونهم محدودة يحاربون بأمر الله. لما بطرس طلع السيف من جنب وضرب المسيح قال له حيلك، انت مش عارف ان انا اقدر دلوقتي اجيب بدل كل واحد فيكم 12 اجيب 12 رجل من الملائكة يدافع عني؟ انا مش محتاج انك انت تدافع عني يا بطرس. رد السيف الى جنده لان ما ياخذ بالسيف يستطيع. لكن نفهم من قصة جميلة اللطيفة الطويلة دي ان الملاك يجب يروح وملاك يساعد ملاك، يعني معنى كده ان الحرب سيدة، الحرب بيننا احنا وبين الشيطان سيدة، والملائكة بتساعدنا، الملائكة بتساعدنا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول ان الملائكة بتساعدنا والقديسين بيساعدنا. فما هيش مسألة تتعارض مع مجد الله، ما هيش مسألة تتعارض مع كون الله وفادية بحيث اني انا كل اللي يخليني افكر في ملاك ولا قديس. انا افكر في المسيح على طول، انا افكر في المسيح على طول، لكن عيشي حواليه وبيشتغلوا كمان الملائكة بيشتغل. فدعوني اوعدكم عيد عليه احوال يتصور ان احنا عايشين على حساب صلوات الناس دول وجهادهم من اجلنا. طبعا احنا عايشين على دم المسيح، لكن هناك حبايب حلوين ويصلوا من اجلنا. لما احنا نصلي من اجل بعض يبقى هم ما يصلوش من اجلنا؟ أجسام هم محدودة. وبعدين هل هم اللي يغلطوا ولا ما يغلطوش؟ لو كانوا ما يغلطوش ما كانش الشيطان وقع، انما الشيطان كان ملاك والجوقة بتاعته كلها الفرقة بتاعته كلها وقعت. عشان كده الكتاب بيقول السماء ليست طاغية أمام عينيه وإلى ملائكته ينفذ حماقة، يعني يغلطوا. وإذا كان الملائكة اللي يغلطوا وأنا بغلط بجسدي وروحي وأنا هتحاسب قدام ربنا بجسدي وروحي، اللي هياخد مكافأة ياخد مكافأة بجسده وروحه. بيقول في رسالة يهوذا ومن أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. وخلي بالكم في حكاية خروج الشعب من أرض مصر تنفيذ ملاك يمشي قدامهم، ولما المصريين زي ما راها وقف الملاك ينهي للمصريين، والملائكة الذين لم يحفظوا رواستهم شهيدا رسالته، والملائكة الذين لم يحفظوا رواستهم بل تركوا مسكنهم مركزهم عند ربنا تركوه. حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظلام في اول ستة وفي اول تسعة. وان ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يبصر ان يرد حكم افتراء، بل قام لينتهك الرب. يعني الملائكة حريصين في الكلام، الملائكة حريصين في الكلام، الملائكة ممكن ان يسقطوا وهم حريصين جدا ضد الخطأ. الشيطان جه يبين لليهود جسد موسى، موسى لما مات قال اليهود يا ولا ياخذ الجسد، الظاهر ان ربنا خاف لانهم طالعين من مصر يبقى هيحنطوا الجسد زي اجساد الملوك المصريين وهيقبضوه زي المصريين، فاخفى الجسد عنهم. فجه الشيطان قعد يحارب علشان يبين الجسد لليهود علشان يخليه وخلوا جسد موسى وحنطوه، ده في اجساد محنطه لحد النهارده بقالها الاف السنين، فلو خدوا جسد موسى وحنطوه ممكن يعبدوه. ففي ملاك وقف على الجسد عشان خاطر ما يعرفوش طريقه او لابد ان يتحلل. الشيطان يحارب في الملاك وعاوز يطلع الجسد ويريه لليهود والملاك يحارب فيه، لكن الملاك ما قالش كلمة غلط، قال له اليهود لينتهرك الرب، الله ينتهرك ربنا يردك. فشوف الملائكة قدرين على الرغم من قربهم من الله وعلى الرغم من مراتبهم انما لا يلعنوا ولا يقولوا كلمة افتراء. فياريت كل المؤمنين وكل الناس الطيبين كمان ما يتكلموش كلام غلط، ويتكلموا دايما كلام حلو، والكلام الحلو يمكن يؤدي نفس المعنى. يعني الواحد لما يقول ينتهيك الرب يعني معناها انا ماليش، انا مش قدك، ربنا هو اللي يتصرف. الملاك الملاك بجوال الأمر ومين هو؟ ميخائيل رئيس الملائكة اللي دايما مصغر احنا وهو بيدعي الشيطان. ميخائيل رئيس الملائكة ما غلطش كلمة، قال له لينتهر كرر يبقى طبيعتهم اراح شغلتهم يسبحوا الله ويخدمهم، لا يتجلدون ولا يتماثلون، أرسامهم محدودة يسقطون، ولكنهم حريصين جدا ضد الخطأ. يتكلم عن الأطفال يقول ملائكتهم في كل حين ينظرون وجه الرب، يتكلم عن الكبار ملاك الرب حال حول خائفيه. وفي ناس هنا اختلفت، ناس تقول ده كل واحد له ملاك. جميعها من حكاية بطرس لما طلع من السجن وبعدين خبط على الباب فالريضة قالت لهم بطرس بره، قالوا مش ممكن، قالت لهم بقول لكم بطرس بره، قالوا انها ملاكه. يبقى لازم كل واحد له ملاك، لكن انا بفتكر ان مش معقول. ها؟
معلش
وربنا يفكرنا بكلمة يعقوب أبو الأصباط لما قال الملاك الذي رافقني يعني معناها حاسس ان في ملاك معاك، لكن هل كل واحد له ملاك؟ دي مسألة مشكوك فيها. هل كل واحد ويعني الملاك ده ما يعرفش يعني واحد غفير يحرس ثلاثة أربعة إلا الملاك مش هيعرف يحرس ثلاثة أربعة؟ يعني مسألة معلش لكن هل كل واحد له ملاك ولا لا؟ الكلام ده كله كويس، انما لا تقل قدام الملاك انه سهو في تسميه وقول له انت يعني انت مش هتخلص بقى. اذا كان كل واحد له ملاك والناس دلوقتي بتكتر ويبقى ربنا بيخلق ملائكه جداد دلوقتي، يعني العالم بقى كان في يوم من الايام 500 مليون دلوقتي بقى 5 مليار، يعني ربنا خلق ملائكة جداد ولا كان ايه؟ وجاوبني يعني لما انت لا معلش يا مونة من وصل الدرجة دي لا يا مونة لا لا برضه العدد بيزيد ما كل واحد له ملاك ويبقى ربنا قاعد كل يوم يخلق ملائكة يخلق ملائكة، يعني الحكاية ماشية على طول. انا ما افتكرش الحقيقة، انا افتكر ان ملاك واحد يكفينا كلنا. بقول له بقى ايه كل يوم احنا نبطل نقول مثلا الملك ميخائيل او بتاع، لان ميخائيل ده حصل يمكن ملك ميخائيل ده بتاع الاخ الصغير ده ومستبعنا، طب احنا بقى شفنا كل واحد فينا بيرجع على ملاك مش هنخرف. انا بفتكر ان الملائكة يعني خدام، الملائكة في كل حين يعني معناها المصلون من اجلهم بعد المنوطة. هل كل ده اللي حلو الملك يعني الملك ما بس يطلع زي حين تيادة فرطاعة ابن الله كيف ايه ما نتخافش اللي ده يطلع ايه قول يا فيه
ابن آدم قف على رجلي قف على قدميك لا تكلم معك، فقمت وقفت على قدمي فتكلم معي الرب وقال لي فدخل في روح، فحسست انه دخل في روح فتكلم معي الرب وقال لي انا مرسلك الى شعب بني اسرائيل شعب متمرد علي.
ده مرن الملاك ده بس انت شافي يا ممدوح انت شافي خالص. أول من سفر العبرانيين أصحاح 12
يعني يرد فيها كلمة يعني الملاك في العهد، يعني ازاي نفرع بين الملاك وبين ظهورات الرب يسوع المسيح؟ يقول الملاك الذي تكلم معه في العليقة، الملاك اللي اتكلم معاه على جبل سيناء.
احدى ده موضوع كبير لنا انه كان احد الاسماء التي يتسنى بها رب المجد الاقنوم الثاني في بداية الكتاب كان ملاك العهد. ملاك العهد يعني رسول العهد. اذا كان رب المجد بحاله بيقول عن نفسه عن الآب الذي أرسلني ومن يؤمن بي ليس يؤمن بي فقط بل بالذي أرسلني، فهو يعني كلمة رسول أو كلمة ملاك برضو كان اللي بيطلق إحدى التعبيرات التي أطلقت على رب الملك. عبرانيين 12 يقول ايه؟ لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى جبال وظلام مزودعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعصى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. نتكلم عن وقت ما الرب يجي على الجبل وأخوه سليم، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به ولم يسك في الجبل بهيمة ترجم أو كلمة لصح، لكن المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مستعد ومستعد، بل قد أتيتم أنت بقى المؤمنين، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، هناك جبل سينا، هنا جبل صهيون، وإلى مدينة الله الحي أورشليم الصومالية، وإلى رباط هم نحت الملائكة، يعني في سلك بينكم وبين الملائكة، إلى رباط هم نحت الملائكة، وكنيسة أذكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله دوّلنا الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وصيف العهد الجديد يسوع، وإلى جنة رش يتكلم أفضل من هذه، وإلى في شركة جنة جنة الملك. الناس اللي أنا عارف أؤكدهم أن منك شركة خلصين في شركة، لماذا كمان عاوز اقولها السفر الرؤيا اصحاح 4 بيتكلم عن 4 ملائكة يحملون عرش الله، بيقول ايه؟ بيقول وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. الحيوان الاول شبه اسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. انسان ثور اسد، اسد نسر. التفسير الشائع ان واحد يتشفع من اجل البشر، واحد يتشفع من اجل البهائم، واحد يتشفع من اجل الوحوش، واحد يتشفع من اجل الطيور، والاربعه حاملين عرش الله. لكن انا بتصور ان دول حاملين عرش الله، حاملين عرش الله، فيبقوا هم مرتبطين بالجالس على العرش، يخدمون الجالس على العرش. انا بفتكر ان الحيوان الاول اللي شبه انسان هو اللي يمجد التجسد، يمجد التجسد زي الرسول بولس ما بيقول، لانه ان لم يحصل فرصة ان يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وضع في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فإذا التجسد، نحن نمجد الإله المتجسد، نحن نمجد الإله الذي اتخذ شكلنا، نحن نمجد الإله الذي اتخذ صورتنا لكي يخلصنا، نمجد الله المتجسد. الحيوان الثاني أو الملاك الثاني شبه ثور، فنحن نمجد أو هذا الملاك أو هؤلاء الملائكة يمجدون الذبيح الفادي، وذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. لأن لماذا تجسد؟ هو تجسد لكي يفدينا. فالملاك الأول يشير إلى تجسد المسيح، والملاك الثاني يشير إلى فداء المسيح، والملاك الثالث يشير إلى هزيمة الشيطان، لأن المسيح سموه الأسد الخارج من سبط يهوذا. المسيح هو الذي كسر، الأسد هو ملك الغالة وملك الوحوش وأقواها، ولا يقف أمامه حيوان. فهذا الملاك يمجد المسيح الذي كسر شوكة الشيطان. فالملائكة يمجدون الله المتجسد، ويمجدون الله الفادي، ويمجدون الله الذي هزم الشيطان القوي الجبار الذي هزم الشيطان. ثم يمجدون الله الذي رفع أولاده وأدخلهم الملكوت، الذي رفع أولاده وأدخلهم الملكوت شبه النصر. الحقيقة أن هؤلاء الملائكة الأربعة اللي قال عنهم أن كل واحد مليان عيون، مش يعني معناه له عينين وله وش وله ظهر، هو مليان عيون، فهو يشوف من كل حتة، يشوف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يشوف من كل حتة، مملوء عيونا، مملوء عيون. ولما يحب يمشي ما يمشيش، ما يدورش وشه، لأنه هو يقدر يمشي في أي اتجاه، لأنه يرمز إلى إن الله، إلى إن الله ملك الكون، ويرى الكون كله في كل الأطراف في كل الاتجاهات. الله يرى الكون ويدبر الكون في كل الاتجاهات. فهؤلاء الملائكة الأربعة زي ما نتصور أنه هم بالنسبة للأرض يذكرون أمام الله المخلوقات الحية التي على الأرض، التي هي البشر والحيوانات والوحوش والطيور. نذكر أيضا أنهم يمجدون الله ملك الكون كله، ملك الكون كله، لذلك هم مملؤون عيونا وهو جالس على عرش في أي اتجاه، في أي اتجاه. أذكر أحد الناس الطيبين، أذكر أحد الناس الطيبين كان مطران لوكسور، واسمه كان اسمه أبو باسيليوس. حكالي مرة حكاية، قال لي أنا كنت صاحي، مش فاكر صاحي ولا نايم، إنما أنا شفت حاجة، وشفت كأني ماشي في ميدان باب الحديد في مصر، والميدان واسع، وكأن السماء اتفتحت وشفت السماء. وبعدين لقيت ملائكة كتار ورب المجد جالس على عرش، فحبيت أسجد، فطلعت كده عدلت وشي على الحتة اللي فيها صورة العرش، وجيت أسجد، فالملاك قال لي ما تدورش وشك، اطلع يمين. ولو طلعت يمين لقيت نفس الصورة، الله له المجد جالس على عرش. اطلعت شمال لقيت نفس الصورة. قعدت اطلع في كل ناحية فوجدت ان الصورة واحدة، وان كانت فيها شيء من التحليل انها مكررة. فلقيت اقول امجد الله مال الكون، مال الكون اللي موجود في كل مكان. ومن هنا انا ادركت ان الكتاب لما بيقول لنا ان الله جالس على عرش، ده مش معناه ان هو صغير وقاعد على قد كرسي 80 في 80، لا ده معناها تصوير بس عشان يورينا الملك معنى الملك، انما الحقيقة ان الارض ان الكون كله لا يسع عرشه وهو جالس على عرش يملأ الكون كله ومجيد في كل الكون، مجيد في كل الكون. فهؤلاء الملائكة الأربعة يمجدون الله، يمجدونه وهم يحملون العرش وينطلقون به يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، وهم بالنسبة لنا يمجدون هذا الإله الذي يملأ الكون كله لكنه أحب البشر فتأنس وصلب وكفر الشيطان وفتح باب الفردوس لأولاده. صحيح دي بنشبهها بالأربع أناجيل، وبنقول إن إنجيل متى يشبه الملاك الإنسان لأنه بيبتدي بكلمة كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم، يعني إنجيل متى بيبتدي باللي احنا نقدر نسميها شجرة العيلة. إنجيل متى بيبتدي بشجرة العيلة الإنسانية. إنجيل مرقس بيبتدي وذا حمل الله صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، نشبهه بالأسد، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. وإنجيل لوقا بنشبهه بالثور لأنه يبتدي بحكاية زكريا والذبيحة والتبشير وإلى آخره، فكل هذا يتمثل. وبعدين إنجيل يوحنا بنشبهه بالنسر لأنه هو اللاهوت في الناسوت، اللاهوت في الناسوت. اللي همنا في الموضوع بتاع الملائكة، طبعا الملائكة ما بيتولدوش، ملوش تاريخ ميلاد، عشان كده احنا ممكن نقول مولد أنطونيوس تاريخ ميلاد أنطونيوس، لكن ما بقاش نقول مولد الملك ميخائيل لان الملك ميخائيل ملوش تاريخ ميلاد. احنا ما نقدرش نقول على تاريخ ميلاد ولا تاريخ نياحة ولا تاريخ استشهاد، انما احنا نذكر اعمال الله باسمهم والمعجزات، المعجزات اللي الرب يعملها عن طريقهم. شوف الرؤية كله اعمال الملائكة يحاربون ويبوقون ويرسلون يسقطون جامات وغضب الله الى ان يأتي اليوم الاخير. فزي ما قال المسيح يرسل الله ملائكته فيجمعون المختارين من اربع جهات الارض، يجمعوا المختارين و يعني المختارين او المقدسين يدخلوا عن اليمين والباقيين يجلسوا عن اليسار. احنا نعلم اذا عن الملائكة اننا في شركة معهم ومع السمائيين وانهم ارواح، واننا نحن حين نقوم نتشبه بهم لا بزواج ولا بطعام ولا بنسل ولا بماء شرب ولا اخره، وانما نحن نكون كملائكة الله في السماء. لا ما عندناش اي وضع مادي في السماء، ما عندناش اي وضع مادي في السماء، ويكون المؤمنين في فرح ويبقوا هم يمجدوا الله ويسبحوا الله ويبقوا هم يخدموا ايضا معناه الخدمات اللي هو بيكلفهم بيها. نعم يا سيدي. امال انت امال الشيطان وقع ازاي؟ الشيطان. يعني ايه انت جبتها منين؟ عندك انت؟ لا متى احنا شوف صدر السلايح. الكنيسة تلتزم في التفسير بالكتاب المقدس وبكل الكتاب، بالكتاب وبكل الكتاب. ما عندناش عقيدة من بره الكتاب، عشان كده الكتاب مثلا ما قالش ان في مكان تطهير فوق مطهر، فاحنا ما نقولش كده. اذا كان غيرنا يقول عندهم نظرات اخرى، انما على الاقل كنيستنا بتقولش كده، نحن نلتزم بالكتاب. اذا كان الكتاب ما قالش ان العذراء مريم اتولدت بلا خطيه، اذا احنا لازم نقول انها اتولدت ايضا بخطيه. فنحن نلتزم بالكتاب ثم نلتزم بكل الكتاب. يعني اذا كانت آية تقول، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، ما ناخدهاش لوحدها، نحط معاها من آمن واعتمد. فإحنا العقيدة تؤخذ من الكتاب وليس من التخيل، وتؤخذ من كل الكتاب وليس من جزء منه. وده اللي كنيستنا علمته لنا، العقيدة تؤخذ من الكتاب دون تزيد. شفت رؤية بتقول كذا، ده موضوع تاني، ده شيء من التعزيات، انما لا تفرض هذه الرؤى على العقيدة. العقيدة هي ما اوحى به الله للانبياء او الرسل وكتبوه، ومن كل الكتاب. هم يعني شوف يا ابونا بيسأل بيقول الكنيسة قالت ان الملائكة 9 رتب، هي مش جايبهم من عندها، هي جايبهم جايبهم من الرسائل، انه شاروبين وسرافين وملائكة ورؤساء ملائكة وقوات وسلاطين وعروش وارباب و 9 حاجات. انما بعض دي فيها خلاف، بعض الناس تقول المقصود الأعمال المختلفة مش التخصص، المقصود الأعمال المختلفة مش التخصص، الأعمال الموكلة إليهم، أو مش التخصص، أو يعني العظمة اللي هم فيها والمجد اللي هم فيه. وناس بتقول لا، ده هم مرتبين بهذه الطريقة. على الأقل احنا نعرف إن فيه ملائكة ورؤساء ملائكة، ونعرف ان في شرابين وسرافين، لكن يعني الملائكة اللي حاملين العرش، هل هم من الشرابين ولا هم من السرافين ولا هم من الارباب ولا هم، ما نقدرش نقول به. انما لا نتعارض الاربع الثلاث اسماء دي، يعني معلش بيقول كتب الكنيسة جت في الأسفار اليونانية، الأربع أسماء التانيين جم في الأسفار اليونانية، وفيها كلام كتير. هل هي أسماء زي ما قلت لك كتب تقول دلوقتي تدل على معاني، ولا هي أسماء أفراد مختلفين؟ ما نقدرش نحدد دي مظبوط. نعم، علشان المعجزة الكبيرة اللي اتعملت، روح بكرة الكنيسة واسماء المعجزة كل يوم. يا بابا على احنا بنعتذر كل يوم 12 عيد الملك ميخائيل، وبنعتذر كل يوم 21 عيد العذراء. يعني دول الكبار بتوع السنة، واحنا مش بنعتبر مش بنعبدهم، انما يعني بنمشي في موكلهم، بنمشي في موكلهم. ان شاء الله تكونوا تعتذروا من الاثنين دول بس، لكن انت تقعدهم تلاقي ابونا مكاي خارج فوقيه تمسحي ايدك في الفراديه بتاعته، وبعدين تلاقي ابونا اسحاق لابس التنيه تقعدي تعملي كده. بطل الحاجات دي وكفايه عليكم ملاك العذراء، وبلاش التنشيح اللي ملوش لازمه ده اللي بيكسر لنا عظمنا. ده الواحد عشان خاطر يسلم بيقعد يتنيف. بطل الحكايه دي، كفايه عليكم ملاك الخيرين والعذراء. بقول لك ايه يا امير معروف، انا دراعي بيتملخ ساعات، انا مره صحيح دراعي اتملخ من كتر الحكايه دي، من كتر الحكايه دي. ها خذ يا اخوان، خذ يا اخوان. كل سنه وانت طيبين. يوم السبت عيد نرمينا، يوم الاحد بدايه صوم الميلاد، وعلى حسب عادة الكنيسة هنا بتوزع أسابيع الميلاد على النهضات. الأسبوع الأول هيكون في كنيسة الأروان أو في كنيسة الثلاثة القديسين الأسبوع الأول. ربنا يقبل أصوامكم وصلواتكم، وكل سنة وانتم طيبين. ها؟ أرجو الخير والملك، يستحق يستحق.